للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولزملائي الشيخ محمد الخضيري والشيخ عبد الرحمن ولكل من يستمع أو يرى هذا البرنامج، وأن ينفع به وأن لا يحرمنا أجر دعواتكم إنه سميع مجيب. كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقلنا أن السياق في هذه الآيات هو في سياق الأنبياء، وأن الخطاب في هذه الآيات موجه لهؤلاء الأنبياء، في أن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا في الشرك.
نعم.
ولهذا من تفضيع أمر الشرك أن الله سبحانه وتعالى يكرهه كرها تاما، حتى أنه يكرهه ممن لا يتصور
وقوعه منه.
نعم. وهو من الأنبياء، ولهذا يحذر الله سبحانه وتعالى من الشرك بطرائق متعددة. فهذه الطريقة من طرق التحذير من الشرك قد يغفل عنها كثير من المسلمين ولا ينتبهون إلى عظمة هذا الأمر، وأن الإنسان يجب أن يحذر منه الحذر التام. ونحن لا نتكلم عن الشرك الأصغر الذي حذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتكلم عن الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه قد يقع بعض المسلمين في بعض الأعمال التي تخرج من الملة ولا يعرف أنها تخرج من الملة، فيقع في هذه المصيبة. ولهذا الإنسان المسلم الحق هو الذي يخاف عن نفسه من هذا الشرك، من هذا النوع من الشرك. بعض المسلمين إذا ذكرت له هذا يقول لماذا أنتم تحذرون من الشرك، هؤلاء مسلمون. أبو الأنبياء الذي جاء الحديث عنه في هذه السياقات، الذي قال عن الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه، هذا أبو الأنبياء بعد أن بنى البيت وجاءه إسماعيل وجاءه إسحاق وبنى البيت، يقول عن نفسه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
أيوة.
هل يتصور بعقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي لم يؤمن بعبادة الأصنام قبل أن تأتيه النبوة ولم يقتنع بها أن يعود إلى الأصنام بعد أن هداه الله بالنبوة؟ لا يتصور. صحيح. ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة إنعم، ما يدل على أنها فتنة. يعني لا يتصور الإنسان مثلا إذا ذهب واحد إلى الهند أو غيرها ورأى بعض الناس يسجدون لصنم بوذا أو لغيره من الأصنام الغريبة جدا، بعض الناس يقول ما هذه العقول، استسخف عقولهم. نعم، هي مستسخفة من جهة، لكن أيضا يجب أن تعلم أن هذا العقل مثل عقلك، لكن هذا العقل لم يهدى إلى شرع الله، لم يهدى إلى الوحي، فأنت تخاف على نفسك أن تقع بمثل ما وقع به. ونحن نعلم أو نسمع اليوم أن بعض شبابنا يقع لا سمح الله في الإلحاد أو غيره، ومن يتصور؟ يعني أنت لا تتصور.
نعم.
أن أحدا يقع وهو معه مشعل الشريعة ومعه نور الحياة عنده، ومع ذلك أضله الله ومن يضلل لا فلا هادي له.
هذا يذكرنا يا عبد الملك بأهمية سؤال الله عز وجل الثبات.
نعم.
وأن الإنسان ينبغي له دائما وأبدا أن يسأل الله عز وجل الثبات على الأمر.
نعم.
لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، أو الثبات في الأمر.
نعم.
والعزيمة على الرشد. وكان من يمينه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لا ومقلب القلوب. كانت أم سلمة تقول له يا رسول الله إني أراك تكثر من هذا، فقال يا أم سلمة إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف من ذلك وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو أكمل هذه البشرية وأحب عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى يخاف من هذه الخاتمة، فما بالك بنا نحن؟ فحري بالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى يعني حسن الخاتمة والثبات على الدين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يا إخواني خطير، قد تكون الآن يعني عندك من اليقين والتشبع بالدين ومحبة هذه الرسالة ولا ترى أن هذا الأمر يمكن أن يطرأ عليك،
سبحان الله،
لكن قد يتزلزل قلبك في لحظة من اللحظات ويغمرك الشك ويأتيك من حيث لا تحتسب. والله يا إخواني قابلت رجلا قاضيا في إحدى المدن في المملكة، فحدثني عن قصته كيف أن الشك دخل عليه مرة من المرات، يقول حتى اسودت الدنيا في عيني، وصرت أشك في الله وفي الرسول وفي الرسالة وفي الشريعة، ويذهب الصباح إلى المحكمة ليقضي بين الناس.
الله أكبر.
قال حتى أني يعني ركبت سيارتي وذهبت إلى الشيخ ابن عثيمين أسأله عن حالي، كيف أخرج من هذه الظلمة من هذا البلاء الذي دخل علي وما كان يطرق باب قلبي قبل ذلك. صوروا يا إخواني الأمر خطير يعني.
أي والله.
قلت أنا كنت أقول له يعني ما الذي أصابك يعني؟ يا والله ما أدري، سبحان الله. ما الذي يحصل؟ يحصل أن الإنسان يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وهنا يؤتى الإنسان أو يركن إلى عمله وإلى إيمانه ولا يعلم أن هذا الهدى من الله، من الله سبحانه وتعالى ينزل على قلبك ويجعل قلبك مطمئنا به، لكن في يوم من الأيام قد يسلبه منك لأنك ما شكرت أو لأنك عيرت. قيل للشيخ باز رحمه الله ما تفسيرك لكون بعض الناس يكون مستقيم شديد الاستقامة مؤمن شديد قوي الإيمان ثم ينحرف؟ قال هذا أحد أمرين، إما أنه ما شكر الله على نعمة الهداية أو أنه عير أحدا بزيغ. وحقيقة هذان السببان فعلا ينبغي لنا أن ننتبه لهم، لأن كثير من الناس قد لا ينتبه. يمكن تشكر الله على نعمة السمع والبصر والطعام والشراب والصحة والهواء والماء، لكن تنسى نعمة الهداية، تنسى نعمة الطمأنينة، نعمة اليقين، نعمة الراحة، ذوق الإيمان وطعمه، تنساها تماما فلا تشكر الله عليها. في المقابل أحيانا الإنسان يرى هؤلاء العصاة أو المنحرفون فيهزأ بهم ويسخر منهم ويتعجب ويقول كيف هؤلاء ضلت عقولهم، ما يدري أن الذي هداك هو الذي أضل هؤلاء، وأنه قادر على أن يجعل هؤلاء مكانك وأنت مكانهم.
صحيح.
فإياك أن تأمن، إياك أن تأمن أو تطمئن إلى نفسك.
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي
لولا
أن هدانا الله،
فهي نعمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فهي منا يمتن الله بها سبحانه وتعالى عليه. هنا مسألة يا شباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى في وكلا هدينا من قبله، وذكر الأنبياء 18 نبي في هذا السياق. ولذلك هذا الموضع في سورة الأنعام من أكثر المواضع في القرآن الكريم سردا لأسماء الأنبياء. 18 نبي مع أن المذكورين في القرآن الكريم 25 فقط. فيعني إذا في هذا الموضع
بقي سبعة.
يعني أكثر الأنبياء. لكن لاحظوا في قوله في بعد هذه الآيات التي سردها عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام وذرية إبراهيم، قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء، المقصود بهم كفار قريش، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ففيها مسائل. أولا، من المقصود بقول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة؟ المقصود بالكتاب هنا هو جنس الكتب السماوية التي أنزلت عليهم. فقد أنزل الله على إبراهيم صحف إبراهيم، وأنزل على عيسى الإنجيل، وعلى موسى التوراة، وعلى الزبور، على داود عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وقال والحكم، قال والحكم المقصود به معرفة الأحكام التي اشتملت عليها هذه الكتب وتفصيلها وبيانها للناس، والنبوة وهذا الشرف العظيم. لاحظوا أيها الإخوة سبحان الله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما خرج مهاجر و يعني شبه مفارق لقومه، عوضه الله سبحانه وتعالى بهذه الذرية العظيمة وجعلهم أنبياء وجعلهم ملوك. ولذلك قال الله في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة. نفس الكلام اللي هنا: وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فانظر إلى هذه المنة العظيمة التي عوض الله بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتوحيده ومنابذته للشرك وصرامته في بيان الحق. وهذا أيضا درس لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يصبر ويحتسب فيما يفوته من هذه الدنيا بسبب إيمانه وبسبب يقينه، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في الدنيا وفي الآخرة.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في مسألة أشرت إليها أبو عبد الله، وكنا أيضا أمس كان بودي أن نذكرها في بعض المواقف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، في مسألة الأتباع في وقت النبي. يعني لو نحن أحصينا عدد أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وقته، لو كنا سنقيس المسألة ماديا وحسابيا، لم يؤمن ما آمن معه إلا قليل. يعني خرج من أرض قومه وليس معه مؤمن إلا لوط، وأرسل إلى
قوم آخرين.
نعم، قوم آخرين وسارة. ولهذا لما ذهب إلى 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 مصر قال إنه ليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، ويقصد عليه الصلاة والسلام يعني وجه الأرض الذي هو فيها، وإلا هو يعرف أن لوط كان مؤمنا.
نعم.
فولد له إسحاق وإسماعيل وإسحاق، ولم يذكر أنه آمن به كثير.
صح.
وعمر عليه الصلاة والسلام ومات، ولكن ذكره ودينه باق إلى اليوم.
صحيح.
واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذا يعني يجعل المسلم يتأمل في مثل هذا، يعني مثل هذا الرجل الذي أتاه الله ما أتاه، وهو خليل الله، يعني أحب عباد الله إلى الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم الخليل محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخليل محمد مقدما على الأب في المحبة، لكن انظر كيف بقي ذكره ولا يكاد يذمه أحد.
صحيح.
اللي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لا يكاد يذمه أحد من أتباع جميع الأنبياء، كل يدعي أنه منتسب إلى هذا إبراهيم. الشيخ عليه الصلاة والسلام. فهذا يذكرني ببعض العلماء الذين قد يكون يغيب ذكرهم في وقت وجودهم، أو يقل أنصارهم، أو يكثر أعداؤهم، ولكن ينتشر علمهم بعد موتهم بسنوات.
صحيح.
كشيخ الإسلام ابن تيمية
مثل ابن تيمية مثلا، بل إن هذا أنا لا أذكر طبعا الحقيقة، كان في بعض الكتب تكلمت عن وفاته بعض أصحابه، بل بعض الأشياخ الكبار كانوا يقولون إن عنه أن هذا لا ينتشر علمه إلا
بعد وفاته.
إيه، بعد وفاته. لأنه سبحان الله تعرفون أن
المعاصرة حجاب،
وسبحان الله هي حجاب من نوعين، أحيانا قد تكون حجاب عن كشف الخطأ، وأحيانا تكون حجاب عن
الانتفاع.
نعم، الانتفاع ومعرفة الحق. وغيره طبعا من العلماء، يعني لو أنت كشفت ستجد أنهم سبحان الله، لو مثلا على سبيل المثال الراغب الأصفهاني،
صدقت ما ترجمته
لا تكاد تجد ترجمة له، ولكن انظر الآن ما شاء الله إلى يعني مؤلفاته، خصوصا كتابه في غريب القرآن، لا يكاد يخلو من بحث طالب علم.
وكتابه هو الذريعة،
لكنه هذا من الآن، لكن هو غير مشهور. لكن النووي رحمه الله تعالى وانتشار كتبه،
صح،
ف فبعض العلماء سبحان الله يعني جعل الله لهم صيت وذكر بعدهم.
صحيح.
وهذه نعمة كبيرة جدا جدا. قصدي من ذلك أن الموضوع لا يقاس بالأمور المادية ولا يقاس بالأعداد في زمن ذلك النبي، وإنما المسألة مسألة منهج. وهذه المسألة إذا نحن يعني تملينا بها وفهمناها، الإنسان دائما يطلب ما عند الله، لأنك أنت إنما تعمل لله، فإذا عملت لله فهو سيتكفل بكل شيء لك، لكن عليك بالدعاء. ولهذا من أكثر الأنبياء دعاء
إبراهيم،
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيوة
الله. لدعو لنفسه ولأبنائه.
نعم. وأحد يعني معاني الأواه هو الكثير إيش؟
الدعاء.
الدعاء. يعني يسترجع كثيرا.
حليم أواه.
ونحن نقصر في هذا الباب تقصيرا عظيما جدا 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 مع محبة الله له.
الله أكبر. في قوله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذه فيها نلمس منها وعدا من الله كريما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن دينك سينتشر،
سينتشر نعم،
سيدخل فيها أقوام لم يخاطبوا به ابتداء، يعني كأهل مكة الذين خوطبوا به ابتداء وقامت عليهم الحجة أولا. نعم. سيأتي قوم لا تعرفونهم ولا تظن، ليسوا من لغتكم ولا من عرقكم ولا من قارتكم، يدخلون فيه، وهذا الآن مصداقه في هذه الأيام.
صدقت.
بشكل واضح وكبير جدا. ألا تلاحظون يا إخواني بعد وجود هذه الوسائل الإعلامية أيا كانت، سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب أو القنوات الفضائية أو الراديو أو غيرها، الرسالة الإسلام الآن لا يكاد يخلو منها بيت، تدخل ويدخل بسبب ذلك أمم. وأذكر على سبيل المثال أحد التجار من بنين أعجب بفكرة الإذاعة، وهو تاجر لم يكن رجلا معروفا بالصلاح والاستقامة، لكن كان عنده غير على دينه، فبنى مسجدا ضخما كلفه قريب من 20 مليون دولار. وأين مسجد ضخم، ووضع في ضمن المسجد إذاعة، وكان الناس يشككون في جدوى هذه الإذاعة وأثرها، فتغير شيء في الدعوة ما كانوا يتوقعونه، وهو أن الناس كانوا في السابق أو الدعاة يذهبون في قوافل إلى القرى يدعون إلى الله سبحانه وتعالى فيدخل الناس في دين الله. قال فتغيرت المعادلة، بعد انطلاق الإذاعة صار الناس يأتون إلينا في الإذاعة ليدخلوا في دين الله بسبب أثر هذه الإذاعة، وهم لا يعرفون يعني هذا الدين ولا أين نشأ ولا من أين جاء، وإنما يتأثرون بهذه الرسالة السامية المبنية على التوحيد وعلى سلامة القصد وعلى وضوح الرؤية في أمر الدنيا والآخرة فيذعنون. سبحان الله. أنا رأيت شيء عجيب سبحان الله في عام 2000 ميلادي اللي هو عام تقريبا 1420 هجري، كان ذلك العام بابا روما قال هذا العام سيكون عام النصرانية في أفريقيا، فأنا أسأل الإخوة الدعاة الذين يعملون في هذه المنطقة، قالوا ما رأينا الإسلام انتشر في وقت أو في عام مثل انتشاره في ذلك العام،
سبحان
مع ضعف إمكانات الدعاة ومع كثير من المشاكل التي يلاقونها والتضييق، إلا أن الدعوة تسري في الناس بشكل لا يتصوره أحد، بل وبطرق خفية لا دخل لأحد من البشر فيها.
رأيت الناس يدخلون
في دين الله أفواجا. والله أذكر مرة من المرات جلسنا في مجلس فقال لنا أحد من في المجلس يعني يا إخوان اتصل بي شيخ قبيلة يقول إنه يريد الدخول في الإسلام، فأرجو منكم يعني أن تذهبوا معنا لكي ندخله في الدين.
نعم.
فعلا ذهبنا إليه، ولما جلسنا معه سألته أنا بنفسي، قلت له من الذي دعاك للإسلام؟ قال ما دعاني أحد. قلت هل قرأت عن الإسلام؟ قال ما قرأت شيئا.
سبحان الله.
قلت إذن كيف؟ قال أنا من سنين أقارن بين المسلمين وغيرهم، كل ما أجريت المقارنة وجدت أن المسلمين أفضل من غيرهم في الأمانة، في الصدق، في سلامة النية، في الكرم، في حتى يقول في سماحة النفوس وضياء الوجوه. قال أنا أسلمت بالمقارنة، ما أحد والله طرق بابي يوم من الأيام ودعاني أو أعطاني كتابا أو مصحفا أو كلمني عن الإسلام.
لا إله إلا الله.
فقال فاقتنعت بأن هذا الدين هو الحق، ولذلك أنا دعوتكم هذا اليوم لكي أعلن إسلامي أمامكم. ما حد دعاه يعني. سبحان الله.
سبحان الله.
أسلم هذا الرجل وحج ومات في المدينة. أي والله
سبحان الله هذه طيب. كلها أدلة سبحان الله تثبت فعلا أن هذا الدين مقنع بنفسه
بنفسه
بغض النظر كيف إذا الدعاء حملوه وأحسنوا حمله وبلغوه وأحسنوا تبليغه ستكون النتيجة
عظيمة. أقرأ كلمة للدكتور أحمد الخليل جميلة جدا، قال إن الذين يحملون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني صنفان من الناس. الصنف الأول من يقدم هذا الدين كما هو، وهذا الصنف في الغالب تجده أو في الأصل تجده معتز بدينه، عنده اعتزاز كامل بدينه، ولذلك يقدم الدين كما هو، لا يميع ولا يذوب ولا يلون ولا يغير أو يبدل من أجل شهوات الناس أو آرائه، بل يعرض الدين كما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا تجد التأثر بهذا أكثر. أي نعم، لأن الناس يريدون يعرفوا الحقيقة ولا يريدون أن تختلف عليه الأمور. النوع الثاني إنسان مهزوم من الداخل، فهو يريد أن يقدم دينا للناس يشتهونه على حسب شهواتهم. أنت إذا قدمت شيء للناس على حسب شهواتهم كأنك ما غيرت شيئا.
صحيح.
يعني إذا قلت مثلا الإسلام لا يمانع من أن تختلط المرأة بالرجل وأن يكون هناك علاقة، أبدا، الإسلام يعامل المرأة كأنها مثل باقي يعني مثل الرجال تماما، وتكون معه في كل مكان وتختلط به، وهذه الأشياء التي ذكرت ليست بالإسلام في شيء. يقول طيب إذن يعني ما الشيء الجديد اللي عندك؟ هذه المآسي والمشاكل التي رأيناها من اختلاط النساء بالرجال مثلا يعني.
نعم.
إيه يعني ما لها حل إذن؟ ليس لها حل عندكم أيها المسلمون،
وهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعا.
أيضا في قوله
وذلك قصة إبراهيم بالمناسبة هي ترى في هذا الجانب مثال قوي
جداً.
عدم المجاملة وعدم خاصة في الأمور العقدية التي لا تقبل النقاش. نعم
الوضوح
في قوله. مما أعجبني مرة ذكر الشيخ جعفر الشيخ إدريس حفظه الله، يقول إني مرة كنت في دول الكاريبي فقالوا لي في امرأة هنا أسلمت، يقول فذهبنا إليها وبعدين لما سألناها ما الذي دعاك للإسلام، قالت أنا رأيت فيلم عن العرب ورأيت من ضمن تصرفاتهم أنهم إذا جاءوا في الخلاء وليس عندهم ماء يتطهرون به نزلوا ضربوا على الأرض وعفروا وجوههم وأيديهم. قالت فاستغربت هذه الحركة منهم وأخذت أبحث، يعني هذه الحركة كانت هي المفتاح،
تيمم يعني.
أي تيمم طبعا هي المفتاح لي، لماذا يفعلون ذلك؟ فقالوا أنه المسلمين لا يدخلون على الله عز وجل إلا بفعل يشعرون بأنهم يتطهرون به للدخول على الله سبحانه وتعالى. قالت فبدأت أبحث في هذا الدين حتى اهتديت إليه. فانظر أنه أحيانا أنت قد تتصور أنه بعض هذه الأمور التي تستحي منها أو لا تحب أن
تكون سبب في
تكون سبب في دخول الناس في دين الله عز وجل.
نعم.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
أيضا لاحظ في قضية الاصطفاء، قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها
بكافرين.
إذا تأملت فكرة الآية والموضوع ذكرته الآية أن دين الله ماض وأن دين الله مثل السفينة اللي بيركب ينجو واللي بيصد
هو الوحيد الذي سيخسر.
فإذا المقصود أنك أنت تنظر نفسك، يعني انظر لنفسك هل أنت من الفريق الأول أو من الفريق الثاني. يعني الدين لن يخسر شيئا، يعني دين الله لن يخسر، أنت اللي ستخسر. ولهذا بعض الناس لما يضع يعني خسران الدين بفقدان العلماء أو يضخم هذا الجانب، هذا عنده قصور في النظر.
نعم.
يعني تضخيم جانب أنه والله مات العالم فلاني ذهب الدين مل الدين هذا قصور في فهم طبيعة هذا الدين وفي فهم منهج الله سبحانه وتعالى الذي جعله في هذا الدين. هذا الدين نعم يقوم على أشخاص على أفراد نعم، لكنه لن يموت.
نعم.
أبدا.
وليس معلقا به.
وليس معلقا بالأفراد، لم يعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أفضلات أو قتل انقلبتم على عقابكم فكيف يعلق بماذا؟
بمن دونه.
بمن دونه. ولهذا نحن إنما نقول ربح من ركب هذه السفينة وخسر من صد وأعرض عنها.
نعم.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى.
نعم.
في قوله قبلها أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها، أي بالنبوة
أو بهذه الأشياء الثلاثة،
أو بهذه الأشياء الثلاثة، وإن كان الضمير على النبوة أكبر لأن الكفر بها كفر بما قبلها.
بما قبلها.
نعم، لأن النبوة هي التي تميز الأنبياء على غيرهم من الناس. قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين كما تفضلت. لكن قال أولئك الذين هداهم الله،
هدى الله فبهداه،
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لاحظ يعني الأنبياء وسيرهم في القرآن الكريم هي موجودة لأخذ العبرة والعظة.
يا سلام.
ولذلك يعني البحث دائما في موضع القدوة في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي سير الصالحين هي شأن العقلاء في كل أمة، أن هذه القصص الموجودة في القرآن الكريم المقصود منها أخذ العبرة والعظة، الاستفادة من قصة يوسف في العفة والصبر
والدعوة،
والدعوة الاستفادة من قصة موسى في الصبر وعدم اليأس في دعوة قومه بالرغم مما فعلوا، قصة إبراهيم هنا في استمساكه بدينه وعقيدته بالرغم من منابذة أهله كلهم وأقربهم والده، وقس على ذلك. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أحوج ما يكون إلى التثبيت تأتيه هذه القصص لكل هؤلاء الأنبياء العظماء على رأسهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بأن كل ما يعني تواجهه الآن يا محمد أو ربما تواجهه في المستقبل فقد مر على، وليس هناك، نعم وليس هناك أجمل من أن تجد عبرة وعظة في سير العظماء والناجحين. ولذلك لاحظوا الآن القصص حتى في سير المسلمين وفي غيرهم كيف كتب التراجم وكتب القصص وكتب التاريخ هي مجال رائع جدا للتربية.
جميل.
وقديما كانوا يقولون أنهم كانوا يعتبرون القصص من جنود الله.
نعم.
كما ذكر عن أبي حنيفة وقال إننا يعني أحوج ما نكون إلى معرفة يعني سير الناجحين.
صحيح.
واليوم تلاحظوا ما أكثر كتب الناجحين وقصص النجاح وقصص التي تعطي المبتدئ عبرة.
صحيح.
لأنه ليس طريق الأنبياء وطريق الدعوة إلى الله مفروشا بالورود. ولذلك أذكر قصة تذكر عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يقال أنه في أول دفعة تخرجت من الجامعة الإسلامية فألقى مدير الجامعة كلمة وقال الآن أنتم مقبلون على مرحلة طيبة ومرحلة مليئة بالنجاح، يقصد الدعوة إلى الله، ولم يذكر أنهم سيواجهون عقبات وسيواجهون تحديات. قالوا فقام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طلب الكلمة في بعد كلمة الله وقال هذا غير صحيح، وإنما سوف تواجهون ابتلاءات وسوف تواجهون عقبات، وهذه التي ذكرها الله في القرآن وذكر قصص الأنبياء وذكر
عجيب.
أي نعم. وقال ليس صحيحا أن يصور للدعاة الجدد أنهم سوف لن يصطدموا بعقبات، بل هذا هو الأصل، الابتلاءات وربما السجن وربما القتل وربما، فهذا طريق محفوف بالمخاطر وبالمشاق وبالعقبات، ولذلك ينبغي أن تصبروا، وقد قال الله تعالى كذا وقال الله تعالى كذا وقال الله تعالى كذا. وذكر هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده،
لا إله إلا الله،
خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول أيضا نحن مدعون للاقتداء بهؤلاء عليهم الصلاة والسلام، كل في بابه.
طبعا بناء على طبعا في أقوال حقيقة في التفسير لكن تركتها لكن سأضطر أرجع إليها هنا، بناء على من ذكر أن فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين على أنهم الأنصار
والمهاجرين.
أي نعم، يعني ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن كفر بها كفار مكة يؤمن بها غيرهم. قوله أولئك الذين هدى الله، أولئك تعود إلى الموكلين أو إلى من؟
إلى الأنبياء المذكورين.
فيكون إذن فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين تكون جملة معترضة.
بالضبط.
الطبري رحمه الله تعالى يختار وهو قول من الأقوال أن فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين أنهم هؤلاء الأنبياء.
نعم. حتى
يكون وبناء عليه يكون السياق متناسق ومتصل بعضه ببعض.
نعم.
وأيضا ذكر ابن عاشور كلمة جميلة عندما يقول أني استقرأت واستقصيت مواقع قوله تعالى هؤلاء في القرآن الكريم فوجدت أنهم يقصد بهم قريش. فقد يكفر بها هؤلاء، أن المقصود بهم قريش. وأن في مواضع بل متعنا هؤلاء
وآباءهم
قال المقصود بهم قريش وهكذا،
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني قد تنخرم. لكن
هو يقول معظم من المواضع.
نعم صحيح صحيح. وهذا استقراء يعني في هؤلاء له الحقيقة لفتات في هذا.
أي جميل. لأن طيب. هذه لا إلى هؤلاء ليس المقصود جنس معين، يعني يقصد لا إلى هذا الفريق ولا إلى هذا الفريق كما في السياق يعني.
فيها في الآية الحقيقة أمر مهم جدا وهو صناعة القدوات. يعني لا يقصد الحقيقة بالدعوات إيجاد مثلا مجرد علماء يحفظون ويروون، وإنما المقصود أن يوجد من يحمل هذه الدعوة ويتمثلها في حياته ليكون قدوة للناس. الناس حقيقة في حياتهم يحتاجون إلى من يقتدون به ويتأثرون به أكثر من تأثرهم بالعالم الذي لا يقتدى به، الذي إذا رأيته ذكرت الله سبحانه وتعالى ترى الأخلاق واضحة في سمته وهديه وكلامه وأفعاله وتصرفاته، ترى العبادة، ترى الكرم، ترى الصبر، ترى التضحية والبذل. الناس بحاجة إلى أمثال هؤلاء أكثر من حاجتهم إلى أي شيء آخر، وهؤلاء هم الحقيقون بوراثة النبوة، لأن النبوة علم وعمل، فمن ورث العلم فقد ورث جزءا، ومن ورث العمل بلا علم ورث جزءا، ومن جمعهما وهم القدوة. هم الذين يقتدى بهم، هم هؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل، عندهم علم راسخ صادق وعندهم عمل يوافق ذلك العلم، وحاجة الناس إليهم ضرورية جدا. ولذلك الحقيقة الواجب على العلماء في تخريج هؤلاء الذين يقتدى بهم والعناية بهم كبير جدا، بمعنى أن العالم لا يكتفي بإلقاء العلم ولا بمجرد تخريج طلبة علم يحفظون المتون دون أن يكونوا عاملين بهذا العلم. الإمام أحمد جاءه طالب حديث فبات عنده، فجاء الإمام أحمد ووضع إناء الماء في الليل عنده ظنا منه أنه سيحتاج إلى الماء للوضوء ليقوم ما كتب له من الليل، فلما أصبح وجد الماء على هاله فقال طالب حديث لا يقوم الليل. يعني هذا متصور،
يعني هذا شيء طبيعي
أي مفروض يعني. هل تتصور أنك ستكون طالب حديث وأنت لا تقوم من الليل شيئا؟ فأقول هذه ضرورية جدا،
طالب حديث وطالب قرآن وطالب علم الشرعي كله،
نسأل الله يجعلنا منهم يا رب. الثانية يا إخواني هو ضرورة أن يكون للإنسان قدوات يقتدي به. يعني كم سمعنا من علمائنا من إذا قلت قولا قال من قال به قبلك، من فعل هذا قبلك، يريدون أن يهتدوا بمن كان قبلهم من الصالحين والصادقين والعلماء الربانيين. ولذلك يا أبا عبد الملك لعلك تعلق على هذا وتختم بهذه الحلقة، هنا طلبة العلم أحيانا يقعون على بعض الروايات وبعض الأشياء التي تكون شاذة وبعيدة ولم يعمل بها أحد، فيجد الطالب يعني ميلا إلى أن
يقول بذلك
فيقال له على رسلك يا فلان، من قال بهذا قبلك، من عمل به قبلك، ترى العلماء الكبار طلعوا على مثل هذا وتركوه قصدا. ينبغي أن يكون لك قدوة في يعني ما تقول به وما تشيعه وما تفتي به وما تأمر به الناس، ولا تكون شاذا في هذا. فإن قيل طيب هؤلاء المجددون يعني كيف استطاعوا أنهم يخرجوا عن، نقول نعم هم خرجوا عن السائد لكن رجعوا إلى أصل، رجعوا إلى متابعة العلماء الربانيين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ونحوهم. فلينتبه الحقيقة طالب العلم والداعية قبل أن يشيع قولا أو يتكلم به أو يسن للناس سنة، أن ينظر هل على هذا كان العلماء السابقون أو ليسوا كذلك. أنتظر منك تعليق أبو عبد الملك في هذا.
والحقيقة هذه مسألة يعني دقيقة وحساسة، لأن الفصل فيها صعب جدا وتحتاج إلى توفيق من الله لفهم المسألة، لأن كثير بالفعل كثير وليس قليل كثير من طلاب العلم الصغار أو حتى من درجة في العلم أو من عنده على الأقل علم شرعي أو حتى بعض الذين يعني يمكن نسميهم بطبقة مثقفين أو غيرهم من هؤلاء لا ينتبهون إلى هذه المسألة. طيب أنت إذا أردت أن تعمل عملا وجدت قول فلان من الناس، يعني أولا أن فيك خير أنك تحاول أن تبحث عن مستند لعملك هذا، لكن هل هذا المستند مستند معتبر صحيح أو لا؟ هناك منهج عام سارت عليه الأمة بعلمائها جيلا بعد جيل، هو عمل العلماء عمل الأمة، فإهمال أو إهدار عمل الأمة وعمل العلماء شذوذات في المسائل ثم إبراز هذه الشذوذات وبثها في الناس، هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. ولهذا أنا أذكر تناقشت واحد من يعني ما شاء الله عليه، يعني يستطيع أن يأتي بي يعني عنده علم، يستطيع أن يستدل لنفسه وكذا في مسألة علمية بدون ذكرها. فقلت له يا فلان أنا أقول لك شيء، أنت الآن ترى نفسك مجتهدا في هذا الأمر، وأنك وصلت فيه في هذه المسألة بالذات إلى رتبة القدرة على الاجتهاد، هذا بينك وبين الله، لكن لا أرى لك أن تشيعه في الناس. في فرق بين أنك تعمل به مذهب خاص بينك وبين الله، هذا إليك، لكن أن تشيعه بين الناس وقد جرت الأمة يعني قرون على هذا الأمر، وليس من الأمور العظام تقول كذا، أنه كان استشهد بابن تيمية وكيف في قضية الطلاق والآخر. قلت يجب أن نفرق بين هذه الأمور، وحتى شيخ ابن تيمية واجه معارضات شديدة وصلت إلى حد تكفيره في هذه المسائل، يعني ليست مسألة سهلة. ثم أيضا فكرة التجديد التي أشرت إليها، كثير من الناس يفهمها غلط. التجديد ليس المراد به الإتيان بجديد، لا من جهة اللغة، أي نعم، لا من جهة اللغة كتصريف واشتقاق، ولا من جهة إرادة الشارع. في الشارع لما قال يجدد له أمر دينها، واضح أنه المعنى أنه تأتي على الناس أو يأتي على الناس زمان ينسون فيه بعض السنن وبعض الأوامر، فهذا المجدد يعيدهم إلى ما كان عليه الأمر في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من جاء بجديد فهو عرضة للابتداع، ولذا قال من أحدث، أحدث يعني جاء بجديد،
صح.
من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس من فهو إيش؟
رد.
فهو رد. فكثير مع الأسف من المعاصرين، كثير جدا 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 يتكلمون عن التجديد على أن المراد به الإتيان إيش؟
بجديد
دائما. وهو لا يصح، نعم، ولا يصح لا من جهة التصريح والاشتقاق، ولا حتى يصح من جهة إرادة الشارع، بل الشارع نبه وحذر من الجديد أنه قد يكون محطا لماذا؟ للابتداع. لا يعني طبعا قطع كل شيء جديد، لكن مقصود أن يكون في نوع من التوازن الشرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العدل والإنصاف في العلم والعمل.
آمين.
إنه سميع مجيب. ونستمعكم عذرا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون أن نقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.
سياي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.